بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أولو العلم. في هذا البرنامج الذي نلتقي فيه مع علمائنا من هذه الأمة المباركة لنجيب عن أسئلة ثارت وبدرت في أذهان كثير من الناس. معنا ومعكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سماحة الوالد، وأنا أقول عن الأديب الشيخ الدكتور محمد حمودة.
مرحبا أستاذ أحمد،
حياك الله.
حياك الله بأحسن مما قلت.
الله يبارك فيك دكتور.
ربنا يبارك فيك، وأحيي فريق العمل وجميع مشاهدي قناة صفا وجميع المسلمين في العالمين.
آمين رب العالمين، أسعدتنا وأنرتنا.
وهذا يوم عرس جديد للأمة، حيث صامت يوما جديدا من أيام رمضان.
اللهم أمين يا رب، اجعله يا رب عرسا دائما. أمين يا رب. يمكن في الحلقة الماضية تعرضنا مع دكتور محمد عبد الغفار لبعض الأمور المتعلقة بالدعاء، وقلنا بأن الدعاء هو مناجاة بين العبد وربه، والمؤمن الحق هو الذي يرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه في كل وقت، في وقت الفرح، في وقت المحن، في وقت الأحزان، في وقت الكروب، في وقت العسر، في وقت اليسر، يرفع أكف الضراعة إليه ويقول: يا رب، وما على الله بعد إذ إلا الاستجابة، فإن الله تعالى يستحي أن يرد يد عبده صفرا. تعالوا لنواصل سيرا في هذا الدرب ومع بعض الأسئلة المتعلقة بالدعاء، حتى نلتقي ونستقبل بعد ذلك اتصالاتكم بإذن الله تعالى عبر هذا البرنامج. دكتور محمد، كما ذكرت أسلفت سابقا في الحلقة الماضية مع دكتور محمد عبد الغفار، وشرعنا في هذا الباب قدما، ثم استوقفنا الأمر عند آداب الدعاء. أريد أن تكون من هنا بداية الانطلاق.
إن شاء الله ننطلق على بركة الله ونستفتح بما هو خير من الكلام. والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها، أو أن قلبي لا يحب محمدا حرقته بالنار لم أترددي.
الله،
فأنا مع الأسلاف أقف نهجهم، وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي.
الله الله.
فعلى النبي وآله وصحابه مني السلام بكل حب مسعد.
اللهم صل على سيدنا.
وتحية إلى قائلها الأستاذ المفضل عائض القرني.
نعم.
ثم بعد ومساندة له في محنته.
نعم هو كذلك.
فأهل العلم كلهم رحم واحدة، فعلينا أن نحيا حياة العلم. أما عن سؤالك يا حبيبنا، طيب الله وجهك وأناره وأضاءه بنور الإيمان والإسلام والوضوء، فما من عبادة أكثر الله أكثر رسول الله منها مثل الدعاء.
ما من عبادة أكثر منها رسول الله إلا الدعاء.
هي الصلاة تأتي بعده، كل العبادات تأتي بعد الدعاء. فالنبي هو له أدعية في الصباح، وله أدعية في المساء، وله أدعية عند قدوم النعمة، وله أدعية عند البلاء، وله أدعية عند المطر، وله أدعية عند الحر، وله أدعية عند البرد، وله أدعية عند النوم، وله أدعية عند اليقظة.
كأن الدعاء يعانق يعني أجواء اليوم كله.
كأن الرسول والدعاء جسد واحد.
الله الله.
لا
الله
يفترقان.
الله
حتى الله. إذا تعار من الليل أو أصابه شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لو قلق بالليل فكان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع في الدعاء. وعندنا حديث صحيح رواه أحمد: أفضل العبادة الدعاء. صحيح أن سادتنا العلماء وأهل الفقه والفهم، وهم ندرة في هذا العالم، صحيح أنهم يقولون إن الدعاء هنا معنى الصلاة، والصلاة كما عرفها أهل اللغة الدعاء. الصلاة إذن حتى العبادة والركن الركين والحبل المتين وبحر الكوثر الممتد من الدنيا إلى الآخرة الصلاة، وكأنه يشمل في جميع أحواله على الدعاء. وربنا سبحانه وتعالى لما افتتح كتابه ففتحه بصورة الفاتحة وأمرنا أن نفتتح بها المسنون والمتنفل والمفروض والمتطوع. فبعد الحمد والثناء على ربنا فنقول اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
وهذه دعوة عامة لجميع الخير في الدنيا ونتيجة جهدك في هذه الحياة الدنيا أن تمشي على الصراط، فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم ثم تحدد براءتك من كل الفرق والملل والنحل الضال. أما عن آداب الدعاء فهي آداب سهلة بسيطة يقوم بها أهل الدعاء، تعودوا عليها، تعودوا أن يدعوا ربهم في السراء والضراء وفي الصغير والكبير. هناك من عباد الله من يسيء في الدعاء، فإن أصابته ضراء دعا، وإن كان في سراء كثيرا ما ينسى.
نعم نعم.
ويعيش مع النعم ويترك المنعم. الإنسان إذا أصابته ضراء من فقد مال أو فقد حبيب أو فقد عزيز فيجأر إلى الله ويستحضر الإخلاص لأنه محتاج، يستحضر الإخلاص. أما إذا كان في سعة وفي مال وفير وولد كثير وأحباب محيطون فيدعي من باب يعني يا رب يديم علينا النعيم،
يعني كلام مرسل،
يدعي بفطور. وربنا قال لنبي محذره أن يتعامل مع العبادة ومع ربه بفطور، فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والكتاب محتوي على صلاة وصوم ودعاء، يعني يا يحيى خذ كل فروض الإسلام بقوة.
تمام.
وكذلك والذين يمسكون بالكتاب، أي الذين يدعون الناس للتمسك بما جاء في كتاب الله، فمن ضمن الدعاء الكتاب هذا كتاب الله، أنه معظم أدعية لعباد الله الأنبياء والمرسلين وغير ذلك.
جميل.
فعليه عشان نلخص بس. نعم. عشان طولنا في هذا الباب. نعم. على كل مؤمن أن يدعو الله في الصغيرة والكبيرة.
يبقى رقم واحد في أداب الدعاء أن أدعو الله في كل شيء صغر أم كبر.
لو كابس عليك النوم وانت بدل ما تقول قهوة قول يا رب أرسل علي نعاسا أمانة من عندي يا رب عايز.
حتى الصحابة كما علمت شيخنا ان هم كانوا يستخيروا، طنو الاستخارة هنا بمعنى الدعاء،
الدعاء
يستخيروا الله في شراك نعالهم. يعني يلبس ده ولا ده، يجيب اللون ده ولا ده.
رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك اصطفاهم ربنا ليكونوا وزراء لنبي
الله.
والصحابة دول حاجة عادية،
رضي الله عنهم،
الصحابة دول مش حاجة عادية.
نعم.
الصحابة دول الطراز الأول بعد الأنبياء والمرسلين في البشرية، ما سبقهم من أحد إلا الأنبياء، والعلماء مختلفون أنهم سبقوا جمعا من الأنبياء.
الله.
فصحابة النبي من في الكون مثله؟ لا أحد،
رضي الله عنهم،
لا أحد.
نعم.
فحقيق بهم، وهؤلاء تربية محمد، ومحمد لم يربي أحدا تربية تعاب أبدا، حتى أخطاؤهم تشريع.
حتى أخطاؤهم تشريع؟
تشريع.
أليس ذلك التقديس منهي عنه؟
والله يا حبيبنا لو قدسنا الصحابة ما لامنا إلا من فقد عقله، ولكننا لا نقدسهم. احنا لو قدسنا الصحابة، أنا أتكلم عن عقلاء الأمة، لو أنهم
يعني حضرتك لو تكلمت بهذه الكلمة بأن أخطاؤهم يعني صارت تشريع، بعض
طبعا
هذه القناة كما تعلم بأنها تحارب هذا المد الشيعي المتوجه في كل مكان، يقولوا خلاص ما انتوا بتقولوا كأهل السنة هذا الكلام، لماذا تلومون علينا بأننا نقدس فلانا أو علانا ممن يذكرونهم؟
لا، كلامنا منضبط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن الله أجرى عليهم الأخطاء ليست طبعا، ولكن الله سبحانه وتعالى أجرى عليهم هذا لينزل التشريع وينزل القرآن الكريم.
خطأ لينزل به التشريع،
زي ما بيان على المعلم.
نعم. نعم. نعم.
كما نسي النبي صلى الله عليه وسلم، فرب العباد ينزل له آيات في ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الظهر من ركعتين والظهر أربع، فالنبي لا ينسى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجري سننه الطبيعية في الخلق حتى ينزل التشريع لتتعلم الأمم من بعد ذلك.
وكذلك الصحابي الذي لما شقت رأسه فأفتاه الصحابة خطأ فمات.
صحيح.
فقال النبي هذه الكلمة إنما شفاء العي السؤال.
صحيح.
نرجع تاني شيخنا لحديثنا وكلامنا عن الدعاء. حضرتك ذكرت بأنه يشترط من آداب الدعاء أولا الإخلاص.
نعم.
أن ألجأ إلى الله تعالى أيضا في كل صغيرة وكبير. وفي كل كبير.
صحيح.
ما أيضا ينبغي توفره في هذا الأمر؟
من آداب الدعاء أن يعرف العبد أنه محتاج وأنه في حالة عوز وأنه لن يجيب
هو الافتقار إلى الله.
الافتقار يبقى متذلل.
نعم.
لا يطلب وهو. لذلك أنت في الدعاء ترفع يديك كما يرفع الأسير أمام من أسره. أنت واقف في الدعاء ترفع التسليم التام، رفع اليدين بسط كلا الكفين هو دلالة. دلالة عندنا علم كبير قوي اسمه الدلالة. دلالة الإشارة الحمراء على أنه خطر أن تتعدى الإشارة.
نعم.
دلالة الإشارة الصفراء على أن دلالة صفرة الوجه على الخوف. دلالة حمرة الوجه على الخجل. فعندنا علم الدلالة هو علم عالمي يستخدم فيه العالم كله. فهذه دلالة كبيرة أن تنكسر أمام الله وأن تعامله معاملة العبد الذليل أمام الرب الكبير.
جميل. ويمكن صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه المسألة يوم أن ألقاه الأطفال بالحجارة يوم الطائف.
صحيح.
وقال هذه الكلمات التي تروى إلى يوم القيامة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي.
صحيح.
وقلة حيلتي وهواني على الناس. إلى آخر الحديث.
وهل يشكو الإنسان إلا لحبيبه؟
الله الله.
أنا خليني كده. أنا هشكو لأحمد بيه غالي إلا إذا كان أأمنه على سري. فالمحبوب مكمن السر. ولذلك دعاء الليل سهام الليل صائبة.
طب شيخنا حضرتك بمناسبة دعاء الليل يحضرني هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم وقال بأن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل.
نعم.
ثم ينادي: هل من سائل فأقضي حاجته، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك حتى يطلع الفجر. بعض الناس يتساءل كيف يتنزل ربنا في هذا الثلث الأخير من الليل. هل معنى ذلك بأنه يترك عرشه ويترك يعني مكانته في السماء على قولهم هذا ثم ينزل للناس في الأرض؟
هذا كلام المشبهة والمجسم.
نعم.
أما كلامنا نحن منضبط أن التنزل تنزل يليق بالرب لا كما يتنزل العبد.
تنزل يليق بالرب لا كما يتنزل العبد.
الرب. نعم. واحد فله تنزل خاص به، أما البشر فلهم تنزلات. التنزل هنا بمعنى التواضع والقرب من طالب الحاجة. فأنا لو رأيت، وهذا طبعا ولله المثل الأعلى، لو رأيت طفلا صغيرا وأنا طويل القامة وهو يكلمني فبحاول أنزله تحت علشان يبقى قريب مني يعني. وكذلك أتنزل للمحبوبين، للوالد احتراما له
وللفقير من الغني.
هذا تنزل البشر. أما تنزل ربنا كسائر أسمائه وصفاته، كل ما دار في خيالك فالله بخلاف ذلك.
كل ما دار في خيالك فالله بخلاف ذلك.
ما تتخيلش.
نعم.
رب العباد حقيقة وحق، فما فيش فيه تخيل يعني. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا ربنا يوم القيامة.
طيب شيخنا لو سألت حضرتك وقلت ما هي أعظم الأوقات إجابة للدعاء؟
أعظم الأوقات وأعظم الأماكن في مكان، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في الصلاة. يبقى أقرب الأماكن موضع سجودي.
جميل. أقرب الأماكن
موضع سجودي،
موطن السجود. طب هنا سؤال عندي دلوقتي. هل أنا إذا أردت أن أسأل ربي حاجة أسجد وأدعي؟ ده معنى الكلام؟
وأنت في الصلاة.
وأنا في الصلاة.
أو إن كنت في دفع نقمة وجلب نعمة فتسجد شكرا. فأقول اللي أنت عايزه بقى.
تذكرني بحديث النبي كان إذا حزبه أمر.
نعم.
فزع إلى الصلاة. نعم.
فحضرتك إحنا لازلنا لن نكتشف جمال الإسلام. نحن مع الإسلام ولكن جمال الإسلام لم نكتشفه حتى الآن. أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا. وقد يكون جلوس، وقد يكون مع النبي وهم في راحتهم الخطيرة. ما بعد الجلوس مع النبي من راحة. وجه مريح، كلم مريح، روح مريحة، نبي. فرصة خدها الصحابة وما تتعوضش لحد تاني. ما انا عايز دلوقتي اسلم على النبي
صلى الله عليه وسلم
وهو في مرقده، وانا عايز وحضرتك عايز تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
ولكن
وسلم.
هؤلاء يا استاذ الواحد لو قابل ولي بيتلخبط بيفرح، هم كانوا يعيشون مع نبي وليس نبي، هذا سيد الانبياء
صلى الله عليه وسلم،
هذا من دانت الدنيا للكتاب الذي نزل عليه، محمد يحمله قلبا لا كقلوب الناس، يحمله بدنا لا كأبدان الناس، هو متفرد في كل شيء. فالصحابة نالوا أمر خطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تدفع عنك بلية فاسجد، فاسجد خد بالك بقى، فاسجد وإيه
واقترب.
يا سلام،
فاسجد واقترب،
الله أرب، الله أكبر،
يسجد ليقترب من ربه.
ماشي تمشي،
نعم
تمشي، يبقى عايز تقرب مننا ما تطولش رقبتك لفوق، ما تطلعش مناخيرك لفوق،
يذل وينكسر،
انزل لربك في عبادتك.
نعم
ف
سبحان الملك. طب اتلقى بعض الاتصالات. السلام عليكم.
وعليكم السلام حضرتك،
استاذ ابراهيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ احمد، مع حضرتك.
حياك الله يا فندم.
ربنا يبارك في عمرك. اولا جزاك الله خير على الحلقه الجميله ديت، واستضافه الدكتور احمد، الدكتور محمد معذره، وربنا يبارك فيكم على الجهود الطيبه ديت. وبصراحه احنا بنستمتع مع قناه صفا والله، ودايما بنشاهد كل جديد يعني.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
ربنا يبارك في حضراتكم والقائمين على هذه القناه. سؤالي للدكتور محمد. دكتور، بعد اذن حضرتك كنت عايز استفسر عن مقوله سمعناها او مش عارف اذا كانت مقوله او حديث في مثال الدعاء.
ما هي؟
بالنسبه ل كنا سمعنا ان يعني اذا بدا الانسان دعاء او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا، ثم ختم الدعاء بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء لا يرد.
تمام.
العلم في ذلك انه قال ان الله عز وجل يقدر الصلاه على النبي حتى من الكافر. فالله عز وجل يقبل الدعاء ويستحي، يعني يقبل الصلاه ويستحي ان يرد ما بينهما، فهو الدعاء. فأرجو التوضيح بجزاك الله.
شكرا جدا على اتصالك استاذ ابراهيم. السلام عليكم. صلاه اخر. طيب برضه نجاوب على استاذ ابراهيم سريعا يعني. هو في جنس كلامنا، هو يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هل هناك حديث ورد بانه اذا بدرت معنى الكلام دعائي بالصلاه على النبي ثم اعقبته ايضا بالصلاه فان هذا الدعاء لا يرد؟
هو بشروطه.
بمعنى بشروطه؟
التي قلناها والتي سنقولها. ما قد تدعو وتبدأ بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وتختم بالصلاة على محمد، وهذا وارد في أحاديث، أن تحمد ربك قبل الدعاء وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أداب الدعاء.
الحمد والثناء.
كثير من الناس اللهم عافنا في، لا 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 يا حبيب، من أداب الدعاء أن تقول الحمد لله وتثني عليه بما هو أهله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم عافنا في من عافانا. ما تفتتحش الكلام بهذه الطريقة، لا، للدعاء بركة، وبركته لن تكون إلا بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني شيخنا، أنا بتكلم برضو، أنا إذا أردت أن أدخل على مثلا حد ذا قيمة مثلا أو مسؤول، ده في مقدمات، يعني أخذ معاد من السكرتير مثلا،
بالضبط،
أطرق الباب وأنا داخل،
بالضبط،
أداب إتيكيت معين بنعمله. فكذلك مع الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يبقى في ثناء وفي حمد وفي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء.
يا حبيبنا سلفنا الصالح، وهذا أدب مفقود في زماننا هذا، كانوا إذا دخلوا على أمرائهم وخلفائهم وسلاطينهم وحكامهم قبل أن يلقي السلام كان يقول له أصلح الله الأمير.
نعم، أصلح الله الأمير،
يدعي له الأول. فعليك أن تتذكر صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه أنت بتتشفع لي بأسمائه الحسنى والصفاته العلى.
ولله الأسماء الحسنى
فادعوه بها.
فادعوه،
هذه الآية واضحة.
طيب برضو من الأمور شيخنا اللي بيسأل عنها بعض الناس في حتة رفع الدعاء، إذا مثلا هو بيدعو رفع إيده، تمام، ثم حدث له مثلا بيدعو بإن ربنا يبعد عنه بمكروه معين، بعض الناس يرى أنه خلاص يعني يقلب كفه هكذا.
هكذا قال بعض الفقهاء عند الدعاء بشر، يعني يقلب كفاه، ولكن ما عليه عامة العلماء وغالب رأي الجمهور أن الإنسان يرفع يده هكذا ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
من باب التذلل والانكسار.
برضو اليد الجزماء دي ما مش مطلوبة في الدعاء. لا، ارفع كلتا يديك حتى يرى من أمامك بياض إبطيك إن كان مكشوفين.
جميل. نرجع تاني شيخنا وتكلم في بعض الأمور المتعلقة بالدعاء. قلت بأن السجود هو أقرب مكان من الممكن أن ينتبره الإنسان وهو ساجد للدعاء لربه.
أحسنت.
ثم
بعد ذلك الأماكن التي أكرمها ربنا سبحانه وتعالى وجعلها حرما آمنا. فمثلا الحرم، ونخص من الحرم حول الكعبة، ونخص من حول الكعبة مقام إبراهيم، ونخص من مقام إبراهيم عند الحجر الأسود، ونخص من الحجر الأسود عند الملتزم.
نعم.
وبعد الملتزم الباب.
جميل. طب أخذ بعض الاتصالات ورجع حضرتك مرة تانية. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل الشيخ سؤال.
اتفضل حضرتك يا فندم.
يعني بقول لحضرتك الواحد الحمد لله يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولما بيقرأ آيات الله الكونية في القرآن بيحس بطمأنينة وممكن يعيش الحياة في أبسط صورها. بس للأسف بقى خلال التعامل اليومي مع الناس ومن المقربين بتلاقي حضرتك تصرفات بتشعر الواحد بالخوف والإحباط، وممكن تخرجه عن الجو الروحاني اللي هو يبقى عايز يعيش فيه. يعني مثال مثلا الابن حضرتك كده الواحد ربى وكبر وبتاع والابن اشتغل بص ايه بيبخل على والده وعلى اخواته. الواحد مثلا مش عارف تصير بص تلاقي الزوجه عايزه طلبات غير استطاعه الشخص، تعامل من الجيران، فده بيخلي الواحد يخرج عن الجو الروحاني والسكينه والطمانينه اللي بقى عايز يعيش فيها. يعني مش عارف اتصرف ازاي.
تمام.
شكرا.
شكرا جدا للاتصال. برضو ده كلام مهم شيخنا، يعني حكم التعامل اليومي بين الناس بينهم بعضهم والشعور بالضيق والإحباط من بعض المواقف والتصرفات التي تحدث من بعض الناس ده شيء طبيعي جدا. حتى القرآن ذكر ذلك عن النبي، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فتخيل بقى لو تعدى الأمر لبعض المعاملات كيف الإنسان يخرج من هذا الضيق. لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا فندم.
جزاك الله خيرا.
وانت كذلك.
جزاك الله خيرا، بينتم ضلال الباطنية وبينتم ضلال الغلاء، جزاك الله خيرا.
حياك الله وبياك.
اريد ان اسالك شيخ جزاه الله خير.
تفضل.
اريد من فضيلتي الرد على وثنية المجسم ابن تيمية وابن القيم الحنبلي.
لا اعد السؤال مرة اخرى عفوا.
نريد الرد على وثنية ابن تيمية وابن القيم.
ماشي كمان. تمام. طيب شيخنا نرجع بقى لهذا الكلام الذي قلنا عنه بأنه يشعر الضيق في قلب الصائم، كيف يستشعر روحانية الصيام مع هذا الجو الملبد من حوله؟
أولا على المرء المسلم أن يعلم أنه جاء إلى هذه الدنيا في ابتلاء، والابتلاء موزع، فقد يكون ابتلاء الإنسان في الناس، أو قد يكون ابتلاء الإنسان في الأهل أو الولد، سوء أخلاق الزوجة أو فساد الولد. أنت من الآخر جاي لجنة امتحان، هيتبعت لك ورقة حل عليها. ده جاي له بلاء في المال، ده جاي له بلاء في العيال، ده جاي له بلاء في الصحة، ده جاي له بلاء في جماعة الأصحاب، ده جاي له بلاء في جماعة الأحباب. من البلاء المنتشر في زماننا هذا سوء أخلاق الناس، فعلينا أن نتحمل بلاءهم. وإذا أراد ألا يخدش قلبه وألا يغير صدره فعليه أن يكسر من ذكر الله، ألا بذكر الله
تطمئن
القلوب.
نعم.
فالقلوب المطمئنة لا تعيش مع الناس كثيرا إلا بالخدمة لهم. ويا حبيبنا أذكر أثرا عن الشيخ الجنيد، وهو أحد علماء الذين نسب الصوفية له أنفسهم. فالجنيد رأى نفسه مناما ورأى الشيطان وقف وقد عرى نفسه وأظهر عورته وأخذ يتبول على جمع كثير من الناس. فالجنيد قال له يا عدو الله، في رؤياه يعني، يا عدو الله أما تستحي أن تعري عورتك أمام الناس وتتبول عليهم؟ فقال له يا جنيد رحمك الله، وهل هؤلاء ناس؟ فمش كل اللي تنفعله يا عم أحمد.
ويمكن حضرتك بتذكرني الآن بحديث النبي أن الذي يصبر يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
هم مسلمون.
نعم. هو المخالطة هذه مقصودة يعني يستكثر من المزيد للأجر والثواب
والنفع لنفسه.
والنفع لنفسه.
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. لازم أعاشر الناس عشان أعرف حضرتك أنت في برنامج أولو العلم.
نعم.
إيه الفرق بين مفتي ومفتي؟ أنت يرد عليك من الأحبة العلماء كثير الأكثر مخالطة للناس والأكثر فهما للمسألة.
جميل. طيب أتلقت سؤال آخر. السلام عليكم.
أريد أن أسأل سؤال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياك الله يا فندم.
هل المساجد فيها نحو القتل أم لا؟
بالإسماء.
الصوت مش واضح. طيب طب اخونا المتصل اللي كان سبق وتكلم
كان عنه. تكلم بيقول نعم. يعني الوثنيه عند الشيخ ابن تيميه. نعم. وطبعا اخونا اما صوفي واما يعني رافضي يعني يعني اما هذه واما هذه، لانه ابن تيميه من الائمه المظلومين. لماذا؟ وعليه حرب شديده من الصوفيه ومن الروافض. ليه؟ لانه عنده مؤلف يقسم الظهر، وهذا المؤلف لم يكتشف حتى الآن.
مؤلف يقسم الظهر ما هو؟
اللي هو منهاج السنة. لا زال الناس يأخذون منه على استحياء. ما رأينا كتابا يتكلم مع الروافض بهذه الطريقة وبهذه السلاسة وبهذه القوة. لو اجتمع علماء العصر الحديث ما ألف واحد منهم ربع ما ألف ابن تيمية في منهاج السنة.
يا سلام يا سلام.
فبالتالي عندنا الروافض هذا الكتاب. ليه؟ لأنه هو كتاب حضرتك من 9 أجزاء رد بها على 81 ورقة. المطهر الحلي من علماء الشيعة والمقدسين عندهم ألف كتابا 81 ورقة من عبقرية شيخ الإسلام ابن تيمية أن يرد عليه في قد إيه؟ في 9 أجزاء. يعني كل 10 ورقات
نعم
مؤلف، ومؤلف قوي يرد على جميع الشبه. وأنا أوصي إخواننا من الشيعة الذين لم يتورطوا ولم يتعمموا، أوصي إخواننا من عوام الشيعة، أنت بتحب الإسلام طيب، أنت متشيع لعلي، متشيع لسيدنا الإمام الحسين، متشيع لستنا السيدة زينب، متشيع لهؤلاء. طب أنا أقول لك طيب تشيع عن علم وأقرأ كتاب منهاج السنة لابن تيمية. لن يكتمل تشيعك. انت عايز تتشيع عشان ترضي ربنا. لن يكتمل تشيعك الا اذا قرات كتاب منهاج السنه لابن تيميه، ساعتها يبقى انت وزنت الامور. اما انت واخد كفه واحده وتارك الباقي، لا، انت تسمع من اتجاه واحد. طب شوف بس ابن تيميه بيقول ايه في الموضوع. فابن تيميه اعلم ان له اعداء. اعداء ابن تيميه في طائفتين لا ثالث له. الروافض دول مش عداوة، ودوا لو أقاموا حروبا في العالم وواصلوا إلى قبر ابن تيمية في مقبرة الصوفية في العراق. وخد بالك عبقرية ابن تيمية، لما دفن أين؟
في مقبرة الصوفية.
يعني ما عندوش مشاكل مع حد.
نعم.
عنده مشاكل مع العقيدة، ما عندوش مشاكل مع المسلم. أنت مسلم، صوفي ما صوفيش، أنت مسلم. ولكن أنا مشكلتي عند تخريفاتك، عند تهريفاتك، عند تناولك للشرع بغير ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإخواننا الصوفية لأنه عندهم هوى شيعي أحيانا، هم عندنا بنفرق عند العلماء
الصوفي المعتدل وبين
لا 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 بين الصوفي ما فيش. الصوفي المعتدل لسه ما جاش، بس أنا بين الصوفي السني
لكن صعبة دي
صعب. بين الصوفي السني والصوفي السلفي، الصوفي الشيعي.
تاني كده، بين الصوفي
السني
والصوفي الشيعي.
هناك في بلدنا مصر احنا مثلا يعني حرب ضروس بين الصوفي السني الذي، خلينا بس مشاهدي الصفا ما يزعلوش مني، انا بتكلم من القاع من الواقع. الصوفي السني عنده بيرق كده لا يستغني عن كتابة ابو بكر عمر عثمان علي. الصوفي الشيعي نفس البيرق ده اللي بيمشي فيه في احتفالاته العامة والخاصة والمعلقات والملصقات،
علي والحسين
لا محمد ومحمد وعلي وفاطمة والحسين.
نعم.
فإذا يبقى احنا عندنا برضو، وده ألفت نظر إخواننا الذين يتناولون هذه المواقف. نريد بعض الصلح مع صوفية أهل السنة.
نريد بعض الصلح مع صوفية أهل السنة.
لو قعدوا الاثنين مع بعض هيطلعوا منتج كويس خالص، لأن هم دول فريق بيشتم في جانب والمتشددة الزمان فريق بيشتم في جانب، ولكنهم لو قعدوا هيأثروا ببعض وهيعيشوا كويس خالص.
كنت عملتنا برنامج على القناة اسمه تصوف قنطرة التشيع، وتكلم فيه الضيف عن مثل هذه الأمور، وقال إن لو حدث مثل هذا الترابط والتنقية لبعض تراث الصوفية يعني لأحدث ثورة معلوماتية وتجمعا لا مثيل له.
أستاذ أحمد احنا سايبين، خليني من خلال برنامجك أصرخ، والصراخ المشروع لأنه ليس ندبة.
نعم.
حضرتك نحن نترك صوفية العالم السني للروافض يخالطونهم، وكل يوم يقطعون منهم جزء.
ربنا يسلم. نرجع تاني شيخنا حضرتك لما ذكرناه من آداب الدعاء، وقلنا الإخلاص، ذكرنا أيضا بأننا ندعو الله في كل كبيرة في كل صغيرة، أن نسأل الله تعالى بتذلل وانكسار، أن نسأل الله تعالى بأكف الأيد، أن نقدم قبل الدعاء الحمد والثناء والصلاة ثم نختم بذلك. طب عاوز أعرف إيه بعض المخالفات التي من الممكن أن تحدث لإنسان يرفع أكف الضراعات إلى الله، إيه المخالفات اللي ممكن تحول بينه وبين الدعاء؟
واحد، إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء.
كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟
أن تدعو على واحد بغير بينة، كالذي يحدث الآن من الدعاء على العلماء والدعاء على الرؤساء والسلاطين والوجهاء، وإحنا مش سياسة، ما عندناش بينة. أنا أسمع سياسة الدولة ما فهمش فيها، أنا راجل مثلا درسته في الأزهر وفي أكثر من 3 جامعات، ولا جامعة منها علمتني السياسة. فأنا أهرب بما لا أعرف. وغالبا أولياء الأمور تحيطهم عمليات سرية كثيرة في التفكير، نظرا لأن الدول تتلصص عليهم. فعندنا الاعتداء في الدعاء كأن تدعو على أبيك، أن تدعو على أمك، أن تدعو على ولدك، أن تدعو على زوجتك، أن تدعو على بلد،
أن تدعو على نفسك.
أن تدعو على نفسك.
نعم، ده هذا أمر يستسهله بعض الناس، يقول لك يا عم خد، يا رب خدني، يا رب كذا.
ما ده بيحصل.
نعم،
ولذلك صح
لك وربنا يستجيب.
هي دي بقى الأدب اللي انت مش عايزني اقوله يعني. كل ما جهزه تروح انت هاجم هجوم، فماشي يا عم. فحضرتك اسوأ العيوب في دعائنا ما حدش واخد باله منه، ان احنا بندعي كده بفطور، يا رب نجحني يا رب. فين ادعوا وانتم موقنون بالإجابة؟ ايه الدعاء البارد ده؟ ايه الدعاء اللي احنا قاعدين حافظينه؟ تخش في معظم مساجد اللهم عافنا فيمن عافيت، واللي وراه عارفين هيقولوا امين، وتولنا فيمن توليت، حقا نشهد، رغم ان الامر مبتدع وليس في سنتنا ان نقول نشهد، والكلام الحوار ده حوار.
نعم.
ولا يجوز في الصلاة، لا يجوز في الصلاة الا ان تكلم من
الله. امين
تماما. ولذلك من الأسئلة احنا في برنامج أولو العلم، الإخوة اللي يسألوني على قراءة وأنا في الصلاة مش ممكن أقرأ
الجوال،
القرآن من الجوال.
نعم.
فأقول له لا، هذا لا يجوز. يقول لك لا يجوز ليه؟ ما ده قرآن وده قرآن. فأقول له القرآن ده بيجي لك اتصال فتقطع. تروح قاطع، مين اللي بيكلمني؟ فلان، أمي، أخي، أختي.
طب هو لو تحفظ شيخنا وقطع ال
بقى مصحف،
بقى مصحف،
يحوله المصحف.
يعني لو قطع عنه الشبكة خلاص تحول بذلك. هو حضرتك بتقطع عنه الشيء اللي ممكن يقطعه عن الصلاة.
إن هذه الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام البشر. أنت واقف في الظهر ما بتكلمش غير الواحد الأحد الفرد الصمد صاحب الأسماء الحسنى والصفات العليا. اما بقى وانت قاعد قلت هش، وانت في الصلاة قلت عي، وانت في الصلاة قلت قي، دخلت الكلام مين؟
كلام البشر.
انتهت الصلاة، مبقاش في صلاة، داخل عليك دجاجة. وبعدين انت قاعد رحت شش، انتهت القضية، انت كده بقى صلاة مع الفراخ. الصلاة دي مع الله.
إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام
الله. من كلام البشر.
نعم.
تتكلمش وأنت قاعد كده حضرتك مثلا بسطت من سر النبي وأنت في الصلاة. فبدل ما تقول تصلي عليه بالمشروع تقول قمر سيدنا النبي بقت العملية ضاعت خالص يعني. فحضرتك الصلاة لازم كده حدد هدفك.
جميل. طيب حضرتك ذكرت الآن وقلت من الآداب عدم التعدي. طب نقدر ان فلان ده ظلمني فعلا يعني، هل لو دعوت عليه مثلا بالموت، دعوت عليه مثلا بقرار بيته، ده يعتبر من أنواع التعدي؟
هو استاذ احمد يعني ده سؤال المشاكل يعني، لان انت
سؤال المشاكل يعني.
انت تحسبه هينا وهو عظيم يعني.
نعم.
فحضرتك طبعا نحن توسعنا في فهم الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه،
من ظلم.
وكل اللي ضاع له لبسه قلم بيقول انا اتظلمت. ايه سفاسف الامور دي. وبعدين حضرتك النهارده توسعنا في البيبان برضو، انا بنعالج مرض، وكل اللي ما يعجبناش من سياسة العالم، انت متخيل كده ان كل سياسة العالم العربي مش عاجبين شعوبهم؟ كلهم مارقين وكلهم بتوع مش عارف امريكا وبتوع اسرائيل وبتوع كل، فالامور خطيرة. فما نتوسعش في تفسير قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وبعدين
شيخنا حضرتك يعني خليني اتكلم مباشرة حضرتك.
قول يلا
يعني ادعي ولا ما ادعيش؟
على الظالمين،
على من ظلمني اخذ حقي، ادعي عليه بالخراب بالدمار. ما هو في حديث مثلا ربما يجعل عندي شيء من بان الملائكة تؤمن على دعائك وتقول لك بالمثل. فهل لو دعوت على انسان ظلمني فهل الملائكة عندئذ تقول ولك بالمثل؟
لا 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 خالص، تخلي بينك وبين ربك، تتركك مع ربك، لأنه الظلم من أخطر الجرائم في العالم. الظلم يكسر المظلوم.
يبقى ولك بالمثل في الخير.
في الخير
نعم.
لا الملائكة دول حاجة تانية، ما لهمش دعوة بحبيشة دول خالص. الملائكة دول يعني ما ننزلهمش المنازل دي، إن هم معانا في الخير والشر يعني. لا، معنى في الشر يدفعونه، ومعنى في الخير يستشفعون عند ربنا لنا.
الله الله
الله. يعني الآيات كثيرة في ذلك. ربنا، شوف كلام الملائكة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
نعم.
ده مين دول بقى؟ دول الملائكة قاعدين يعني شغالين دعاء للمسلمين والمؤمنين. يعني أسأل الله أن لا يحرمنا من الملائكة يوم القيامة.
طيب حضرتك ذكرت الآن وقلت من أهم الأسباب التي تعتبر فيها مخالفة للدعاء موضوع التعدي. ما هو أيضا من الأسباب التي تخالف الدعاء؟
الأسباب التي تخالف الدعاء أن يكون صاحبه على غير صلاح. إنما يتقبل الله من المتقين.
اكلم حضرتك بقى، حضرتك بحكم خلفيه الازليه، طب انا عندي حديث اخر يتكلم بان الله تعالى لا يرد دعاء حتى لو كانت الدعوه من كافر. قال النبي ولو كان كافرا
ولكن لو دعا بشر. فرب العباد سبحانه وتعالى كان دعا، احنا عندنا معابد اخرى غير معابد الاسلام، معنا عندنا المسجد وعندنا الكنيس وعندنا الكنيسه. فالمعابد دي ما اكيد حد فيها برضه بيقول اللهم انسف المسلمين من على وجه الارض.
يبقى حضرتك بتقيد المساله بانه لو كان الكافر مظلوما يرفع كف الضراعة، لان الله تعالى عدل ويرد اليه حقه.
رب العباد اذا كان الخلفاء البشر يردون الحق حتى لغير المسلم، فما بالك بربنا. ولكن احسب ان الانسان اذا توجه بكل حال الظلم وصبر فان ربنا سبحانه وتعالى يعوضه افضل من دعوته.
حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من لم يسأل الله يغضب عليه. كيف يكون الله يعني غاضب على أحد لا يرفع إليه أكف الضراعة؟
هو يا حبيبي الذي لا يرفع لربه أكف الضراعة لا يعترف به ربا،
كأنه مستغنى عن الله
على الإطلاق. الدعاء ده من موجبات الوحدانية.
طب شيخنا هيتكلم مع حضرتك ويقول ده الامر بسيط جدا، انا ربنا اكرم لي بولد ومال وصحة، انا مش عاوز حاجة.
لا 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 لا، لا زال الانسان لو عنده المال والصحة والولد مطلوب ان يدعو بالحفاظ عليهم. ايه يعني مدام عندك الصحة بقت مؤبد وما على الله شيء يجب، ما فيش واجب على ربنا.
نعم.
انت بتوجب على ربنا ليه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الفروض والواجبات. اما حضرتك كونك كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، يعني انت بدأ مستغنى عن البشر بصحتك ومالك وولدك وضياعك واملاكك يبقى تستغني عن الله؟ لا، الله لا يستغني عنه الا كافر به.
دعوت فلم يستجاب لي.
الدعاء الذي لا يستجاب له حالتان لا ثالث له، اما ان ربنا سبحانه وتعالى يؤجل لك الدعاء لوقت احب اليك، كان تساله صحه فتعطاها عند الشيخوخه.
يا سلام يا سلام.
يا اخي انا شخصيا
نعم
كنت دايما ادعو، يعني ادعو ان ربنا يكسر من احبابي، فادخرت الدعوه الى الستين. ارى طوف من الاحباب وحضرتك منهم طبعا، يعني
اسال الله تعالى يعني ان نرزق جميعا وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وان نستظل في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله.
بالضبط. فحضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم ابسط لي الرزق عند كبر سن، فانا من خبتي كنت بحسب الرزق فلوس والبنك واركب عربيه وغير بدله مع العربيه والحكايه يعني.
نعم.
فوجدتها ناس طيبين وناس محترمين عرفتهم لما نلت بعضا من الشهره بين الناس يعني.
نعم.
فالرزق قد يؤجل لك او قد يكون في تحقيق طغيان.
قد يؤجل هذا الرزق لوقت أراده الله. أو لأن لو حقق له هذا الأمر ربما يكون هناك طغيان بالرزق.
ممكن حضرتك النهاردة كثير من الناس كانوا فقراء فكانوا أقرب، يعني كان ليا من أصحاب الصبا عندما كنا نلعب أمام النادي كانت تمشي عربية كده يقول يا رب عجلة من دي حلال، عجلة إيه؟
من دي
ويبص لعربية الناس يعني.
نعم.
وهذا لا يجوز، عجلة من دي حلال. ثم لما كبر أطماعه وصلته لأنه بقى أكبر تاجر مخدرات ولم نره من ساعتها لأنه في السجن. فالله قد يعطيك ما تطلب فتطغى، يبقى رب العباد سبحانه وتعالى لم يوفقك إلا الصواب.
ومن الناس من لو أغنيته لفسد حاله، إن صح الحديث.
يعني هو ولكن المعنى قوي يعني.
نعم.
هناك من يفسدهم المال، هناك من يفسدهم كثرة العيال، هناك من يفسدهم عز الدنيا والسلطان. الانسان اما ترى ان عندنا كلمه دارجه يقول لك اصل فلان غير الكرسي، يعني ايه غير الكرسي؟ طب ما هو كان موظف بسيط وكان في مكان ولكن له لما وصل نائب وزير او الحاجه فتغير حاله. فحضرتك اطلب من ربك وانت صافي النيه يعطيك ما يصلحك.
يبقى حضرتك ذكرت الان بان الدعاء ربما يؤجل الى وقت ما.
بالضبط.
لا يرد.
الدعاء حضرتك زي الأحلام. حلم تراه الليلة ويتحقق غدا، وحلم تراه الليلة ويتحقق بعد سنة، وحلم تراه الليلة وتراه بعد حين طويل. فكذلك الدعاء رب العباد، أنت بتقدم طلب التماس، يا رب اغفر لي ذنوبي، انتظر حتى ينظر في طلبك، انتظر.
طب كيف نحقق اليقين في الدعاء؟ ازاي يبقى انا عندي يقين؟ كيف استشعر بقلبي اليقين ده؟ ممكن تكون كلمه عبر انا عارف ان ربنا هيرزقني خلاص وانتهت القصه وبقول يا رب ارزقني، هذا هو اليقين المطلوب ام هناك امور تستجلب هذا اليقين الذي يغرس في القلب؟
لا حضرتك، كمال التوحيد هو السبب الاوحد في استقرار اليقين في القلب. طول ما انت حضرتك في وقت كل ضيق تنظر في حالك وتقول والله ما لها حل، ليس لها من دون الله كاشفة، تعرف ان انت وصلت لليقين.
أمن يجيب المضطر اذا دعاه.
تمام.
نعم.
وحضرتك اصله كمان اليقين يأتي ازاي؟ انت تدعو وتأخذه بالاسباب. ما كثير من الناس يطلبون منا الدعاء، يا شيخنا ادعو لوالدي ينجح في الثانوية
نذاكر،
وهكذا قال النبي صلى الله عليه
وسلم.
النبي قال له
اعقلها وتوكل.
لا قال له الثانية بقى. الثانية جميلة خالص. فقال له يا رسول الله اسأل الله أن أكون معك في الجنة، قال أعني على ذلك بكثرة السجود. اشتغل يا حبيبي.
صحيح
اشتغل. أنت أقعد أدعي لك أنت وأنت مبلطج، يعني لا تصلي ولا تصوم ولا تعمل حاجة وبعدين تقول لي ادعي لي يا مولانا؟ لا، مولانا بيتوسل زيك لربنا.
من الحكم اللي قرأتها لما قالوا أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تترك الأسباب وكأنها ليس بشيء، تترك الأسباب من باب الاعتماد على الله.
هو ده اليقين.
نعم،
هو ده اليقين. وحضرتك هذا يجب على المؤمن أن يحيا هذه الحياة، أن يحيا أن ربه سخر له وسائل، الوسائل ليست فاعلة بذاتها.
نعم.
ولكنها فاعلة بقضاء الله وقدره وأمره لها، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده.
طيب لو حبينا في نهاية الحلقة شيخنا دكتور وتكلمنا وقول عاوزين نوجه رسالة لهؤلاء الصائمين، لهؤلاء الذين يرفعون أكف الضراعات الله عند الإفطار، في السحور، في وقت الصلاة التراويح، في وقت الوتر، محتاجين في هذه الأوقات جيوش من الدعاء التي تخرج من القلوب قبل لسان، تقول لهم إيه؟
أنا أقول لهؤلاء الأفراد محتاجون إلى هذه الأدعية، الأدعية المخلصة، الأدعية التي فيها حسن التوكل على الله. الأمة محتاجة، الأمة في أخطار متعددة من أعدائها ومن نفسها. البيوت الآن تحتاج إلى الإخلاص في الدعاء والإمعان فيه أناء الليل وأطراف النهار. والدعاء الذي نفعله الآن كالرغفان الباردة هذه ما تصر جائع.
نعم.
علينا أن نشتد في الدعاء، والتقليدية اللي موجودة في الدعاء هذه لابد أن نغيرها، وأن نطلب من ربنا سبحانه وتعالى، وأن نطيب مطاعمنا في هذه الأيام. الأمة في خطر محدق، والأمة إذا وقعت تساقط أفرادها، فعلينا أن نلجأ. نحن المخاطر أكبر من الأمة الآن. الأمة ليست عندها الأسلحة التي تحارب بها تستورد، الأمة ليست عندها القوى العقلية التي تصارع. العقل العربي والإسلامي الآن فاشل أن يأخذ له موقعا في الحياة، هو الآن مستهلك، فما عليه إلا أن يستمد المعونة من الله، وعليه أن يطلب من الله أناء الليل وأطراف النهار. وإن الناس يتخلوا عن رغباتهم ودعواتهم الشخصية الآن ويدعو للأمة. الأمة متناحرة، الأمة متناسرة، الأمة يأكلها الأكل من كل، أصبحت القصعة مهيئة كأن لم تتهيأ من قبل. فما عندنا إلا رفع الأكف إلى الله، وأن ندعو لحكامنا، ندعو لمحكومينا، ندعو لعلمائنا، ندعو لبتوع الطب يكتشفوا أدوية للسرطان. ندعو الأمة عندها تأخر في أشياء كثيرة، طالما احنا عندنا عجز علمي فما علينا إلا أن ندعو الملهم. النظرية العلمية الملهم هو الله، فعلينا أن ندعوه حتى نتقدم في العالمين.
يبقى إذن كما قال الدكتور محمد في هذه الحلقة، إذا ما دعونا الله علينا أن نوقن بالدعاء، وأن نستجلب هذه الآداب التي ينبغي من كل مسلم أن تتوافر لديه عند رفع أكف الضراعة إلى الله، من الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأسباب إلى غير ذلك من الأمور التي عرض بها ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. أود أن أختم هذه الحلقة بهذا الدعاء، لأننا في حلقة على الدعاء، نقول اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربنا على الصراط المستقيم أقدامنا، تقبل يا إلهنا صيامنا وقيامنا وقرآننا وصلاتنا وسائر أعمالنا، آمين آمين. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الماتعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حمودة، شكر الله لك.
أشكرك، وكل نفس وأنت بخير، وكل طرفة عين ومشاهدي قناة صفا بخير، ولا تنسى تحياتي إلى فريق عمل البرنامج.
جزاك الله تعالى كل خير. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. شهد الله.